بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح ابن عقيل. وصلنا إلى المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. وصلنا إلى المفعول فيه أن نحن في باب الإيه؟ في باب المفاعيل. تقدم معنا المفعول المطلق وتقدم المفعول له كده في المرة الماضية المفعول له، وبقي معنا ثلاثة مفاعيل. أما المفعول به فليس له باب وحده، هو داخل في التعدي واللزوم اللي تقدم، تمام؟ فلم يفرد له بابا بعنوان، وبالتالي المفاعيل هي خمسة، ستصبح العناوين أربعة، لأن المفعول به دخل في أبواب متعددة، ومن ضمنها عندما تكلم على التعدي واللزوم، وأيضا لما تكلم على الإيه على الظن وأخواتها، يعني ده داخل فيها الإيه المفعول به في عدة أبيات. وبالتالي أصبح معنا أربعة مفاعيل. تقدم قسمان وهو المفعول المطلق والمفعول له، بقي معنا المفعول فيه والمفعول معه كده، وبعدين بعدها ندخل في الايه في بقيه الدروس اللي هي الاستثناء والحال والتمييز. الاستثناء والحال والتمييز وتم الايه تم المنصوبات. قبل ما ابدا ساعطيكم بيتا من امثال المتنبي. قلت لكم ان المتنبي الشاعر الكبير له ايه له ابيات سارت مسير المثل، وقد جمعها صاحب ابن عباد في سماها أمثال المتنبي. فسأعطيكم كل مرة في بداية الحصة إيه واحدا منها، ومطلوب إعرابه، تمام؟ فالمثل اليوم: فعد بها لا عدمتها أبدا، خير صلات الكريم أعودها. اكتبوا حتى تعربوا، سأرى الإعراب. قال: فعد بها، وبيمدح تمام محمد بن عبيد الله العلوي، فبيقول إيه: فعد بها لا عدمتها أبدا، خير صلات الكريم أعودها. أي فعد بالإيه بالصلة والعطية، وخير صلات الكريم أعودها، يعني اللي بيعود يرجع يديها لك مرة واثنين وثلاثة تاني. فعد بها لا عدمتها أبدا، خير صلات الكريم أعودها، تمام؟ فالمطلوب ان ايه تعطيكم في كل يوم ان شاء الله تعالى واحدا من تلك الايه الامثال، فتستفيدوا في المعنى وتستفيدون ايضا في الايه في الاعراب. فالمطلوب ان ايه يكون اعرابها تفكروا فيها. فعد بها لا عدمتها ابدا، خير صلات الكريم اعودها، تمام؟ طيب نرجع للايه لابن عقيل. قال: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف يسمى مفعول فيه لأنه يفعل فيه الفعل. أنت تقول يعني أفعال المخلوق لابد أن تحاط بزمان ومكان، صح؟ لا يصح أن يكون هناك فعل للمخلوقين خاليا عن الزمان أو المكان، مش كده؟ أي فعل لك، تصلي، تكتب، تنام، تلعب، تدرس، تتكلم، لابد أن يحصرك زمان ومكان تفعل فيه الفعل، صح؟ فمن هنا سمي مفعولا فيه، وسمي ظرفا. ظرف ليش؟ لأنه يحيط بك. عرفت الظرف حق الخطاب؟ لما سمي ظرفا؟ لأنه يوضع فيه الايه الخطاب، فيصبح ايه ظرفا له، يعني يحيط به. فنحن الآن في تلك الغرفة، نحن يحيط بنا المكان، صحيح؟ وفي نفس الوقت أيضا زمان معين، فبالتالي نحن هو ظرف ونحن مظروفون فيه، وأفعالنا مظروفة. خلي بالك داخل في الإيه في هذا الظرف، وحتى في عندكم يسمى الظرف اللي هو الإناء صح، يسمى ظرف واضح، في عند اليمنيين يسمى ايه هذا ظرف، يسمى ظرف لانه ايضا يحوي ايه يحوي الطعام، تمام واضح كده. فالظرفية معناها ايه؟ معناها احتواء، فبمعنى ان افعالنا ومن اقوال وافعال وغيرها مظروفة داخلة في الايه داخلة في الظرف اللي هو مفعول فيه، يعني فعل فيه الفعل. واضح المعنى؟ واضح شباب؟ طيب. قال المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. قال الظرف وقت او مكان، اشارة الى انقسامه الى الظرف ايه زمان وظرف مكان. الظرف وقت او مكان ضمن في باضطراب كهنا امكث ازمنا. ده تعريف للظرف، انه كلمة تدل على الزمان او تدل على المكان، ككلمة ليل تمام، او كلمة نهار، او كلمة يوم، او ساعة تمام. ده بالنسبة للايه للزمان، كلمة فوق او كلمة تحت او كلمة وراء او قدام، ده تدل على الايه على المكان. وفي نفس الوقت يا شباب هو يريد ان يقول ايه، الذي ينصب على الظرفية ليس كل ما دل على الزمان والمكان، انتبهوا. فالدلالة على الزمان والمكان اعم من ايه من اعراب الكلمة ظرفا. هو الان بيعرف الظرف النحوي وليس اللغوي، يعني مش هو يقول لك الايه الزمن بالمعنى اللغوي، لا بالمعنى النحوي اللي هو ينصب على الظرفية. فقد يوجد ما يدل على زمان او مكان لكن لا ينصب على الظرفية، تمام. فهذا المعنى اخف. فمعنى الظرف النحوي يعني ايش؟ يعني كلمة تدل على الزمان او المكان ويضطرب فيها معنى فيه، يعني اقول زرتك ليلا معناها زرتك في الليل، زرتك نهارا تقديرها زرتك في النهار، صح؟ يبقى ايه يضطرب فيها. فده معنى قول ايه الظرف وقت او مكان، يعني كلمة تدل على ايه على زمن او تدل على مكان، بس لا ضمنا داخلها، ضمنا فيه، ضمنت او داخلها معنى فيه باضطراب، يعني معها على طول تمام. كهنا امكث ازمنا، اي كهنا هنا اشارة الى الظرف المكان، وازمنا جمع زمان اشارة الى ظرف الزمان. وضح البيت؟ فقال المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. قال الظرف وقت او مكان ضمنا في باضطراب كهنا امكث ازمنا. عرف المصنف الظرف بانه زمان او مكان ضمن معنى فيه باضطراب، تمام، نحو امكث هنا ازمنا. فهنا ظرف مكان، وازمنا ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى فيه، لان المعنى امكث في هذا الموضع وفي ازمن. واحترز بقوله ضمن معنى فيه مما لم يتضمن من اسماء الزمان او المكان معنى فيه، كما اذا جعل اسم الزمان والمكان او المكان مبتدا او خبرا، نحو يوم الجمعة يوم مبارك. شوف يوم الجمعة يوم مبارك، هل تستطيع ان تضمنها معنى فيه؟ لا. لو قلت في يوم الجمعة، في يوم الجمعة في يوم مبارك، معنى تقييم ملهوش معنى، صح؟ فهنا بالتالي الكلمة ليست ظرفا، تمام. لما؟ لأنها لا تتضمن معنى فيه. بينما لما قلت أقول زرتك يوما، شوف نفس الكلمة وجدت يأتي معنى أن هناك بعض الكلمات تلزم الظرفية وبعض الكلمات إيه تتصرف، يسمى ظرفا متصرفا، يعني يأتي إيه تارة ظرفا وتارة يأتي غير الظرف، وما أتى ظرفا وغير الظرف فذاك ذو تصرف في العرف، كما سيأتي بعد أبيات قليلة، تمام. فالشاهد في إيه؟ في إن كلمة يوم وليلة ونهار وغيرها هذه الكلمات من الإيه؟ من الظروف المتصرفة. فكيف تعرفها؟ تعرفها بتقدير فيه. فلو قلت زرتك نهارا يصح تقدير فيه، زرتك في نهار، زرتك ليلا، زرتك في ليل. لكن لما أقول نهارنا نهار جميل، أو صباحنا صباح جميل، أو يوم الجمعة يوم مبارك، أو ليلة الجمعة ليلة مباركة. فهنا ليلة ويوم ونهار لا تتضمن معنى فيه، فهي ليست ظرفا، وإنما تعرب بحسب موقعها من الجملة. فيوم الجمعة يوم هنا مبتدأ، يوم المبارك يوم ثانية خبر، واضح؟ فبالتالي لا تعرب إيه ظرفا، يعني لا وإن دلت على الزمان، تدل على الزمان ولا ما تدل؟ تدل، لكن القضية كأن القضية متى تنصب على الظرفية، متى تنصب على الظرفية؟ الجواب تنصب على الظرفية إذا دلت على زمان أو مكان مع تضمنها معنى فيه، واضح؟ فإن دلت على الزمان أو المكان ولم تتضمن معنى فيه فلا تنصب على الظرفية، واضح؟ قال نحن يوم الجمعة يوم مبارك، ويوم عرفة يوم مبارك، والدار لزيد. فالدار هنا مكان صح، لكن لا تنصب على الظرفية بل هي مبتدأ. الدار لزيد، الدار مبتدأ، لزيد جار مجرور خبر، فإنه لا يسمى ظرفا. والحالة هذه، والحالة هذه يعني والحالة أنه لا يقدر أو لا يتضمن معنى فيه. وكذلك ما وقع منهما مجرورا، نحو سرت في يوم الجمعة، خلاص مش هتضمن كمان فيه، هيبقى سرت فيه في يوم الجمعة ما ينفعش. وجلست في الدار نفس الشيء، هنا تستطيع تضمنها معنى فيه، لا خلاص يبقى هنا جار مجرور، على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح. سهل، يعني بعضهم الشيء يسميه ظرف في تلك الحالة لأنه سبقته فيه ولم تعد مقدرة، ويقول لك طب ما احنا ظهرت فيها، تمام. لكن في النهاية خلاف يعني لا يضر، لأنه لا يهم من الإعراب، سواء تميت سرت في يوم الجمعة تميت يوم ظرف فهي في النهاية جار مجرور، أسميها الظرف ولا لا تسميها، لكن كلامنا على ما ينصب على الظرفية، وده اللي يهمنا على تسبيل من ناحية الإعراب. أنا في النهاية النحوي يبحث عن كيفية إعراب الكلمة، صح؟ فسرت في يوم الجمعة تقول سرت فاعل فعل وفاعل وفي حرف جر، ويوم مجرور بفيه، والجمعة مضاف إليه، فسواء سميتها ظرفا أو دخلت في التعريف اصطلاحا ولا لم تدخل، في النهاية أنت تعربها إيه جارا ومجرورا، صحيح؟ ها قال على أن في هذا ونحو خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح. وكذلك ما نصب منهما مفعولا به نحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمل، تمام. بنيت الدار، الدار هنا مفعول به، لأنك مش هتستطيع تقدر بنيت في الدار، وشهدت يوم الجمل هتقول يوم مفعول لأنه ليس تقديرها شهدت في يوم الجمل.
عدم
فساد
المعنى، صح؟
ايوه، ما هو انت تضمنه يعني اصلا ضمنها، هاجي اقول لك ايه، كتاب في كتاب، ما يعني لا يعني شيئا، يعني المسألة مش تقدير فيه بس، لا معناها انك تأتي الى الجملة والسياق وتقدر معنى فيه ويستقيم المعنى. وعلشان كده احنا قلنا حكمنا ان زرتك يوما او زرتك نهارا حكمنا ان ده ظرف، بينما لما أتينا في يوم الجمعة يوم المبارك لم نقل بأنه الظرف بسبب عدم استقامة المعنى. ألا ممكن لو هي تقدير بالقوة هقدرها لها في أي مكان، وبقى كل كلمة ممكن تكون إيه ظرفا، المقصود من الإيه المعنى يستقيم، تمام. فما تقول زرتك يوما أي زرتك في يوم، تمام، جزاك الله خير، زرتك في يوم صح المعنى، زرتك ليلا، زرتك في ليل، المعنى صحيح لم يفسد، الجملة مستقيمة. لكن عندما أقول يوم الجمعة يوم مبارك لو قدرت فيه لا تصلح، تمام. شوف، وده مهم جدا في المعاني يا شباب، شوف في قوله تعالى إيه، يخافون يوما كان شره مستطيرا. يخافون يوما، الله بيمدح الإيه، يمدح أهل الإيمان وأهل التقى، مش كده؟ يقول يخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني اليوم ده يوم القيامة، صح؟ لو قدرنا يخافون في يوم كان شره مستطيرا لم يكن مدحا يا شباب، هو يستقيم المعنى بس المعنى القرآني لم يصلح. ليش؟ لانه يخافون في يوم يخافون في يوم القيامة. ما الكل هيخاف، الكافر والمؤمن، صح؟ فليس مدحا ان تخاف يوم القيامة، ان تخاف في يوم القيامة، صح؟
لم يعد مدحا
في حق، لان الكل هيخاف غصب عنه. ما يعني النار ملتهبة والكذا والامر حق، والكافر والمنافق كله بيرتعش، صح؟ انما الممدوح الخوف الدنيا، انك تخاف اليوم ده وانت في الدنيا، صح؟ دي صفة المتقين والمؤمنين، انهم يخشون اليوم ايه هذا وهو لسه ما حصلش. اما ما يحصل يقف بين يدي الله خلاص. علشان كده ساعتها ما بينفعش الايمان، صح؟ ما ينفعش الايمان عندما تقوم الساعة وعندما تخرج الروح، لانها تعاين، ولم يعد الابتلاء والاختبار موجودا لان عاينت خلاص. هو اصلا الكافر لما يشوف الملائكة وجاءت وشوف الملائكة وتخرج روحه هيعرف ان الامر حق، صح؟ لكن ما ينفعش، هيخاف ساعتها لو شافها، هيخاف والكل. فبالتالي شوف هنا، لو قدرت فيه وجعلتها ظرفا، مع انها مطلوبة هي، لو جعلتها ظرفا فسد المعنى. يخافون يوما، لو جعلتها يخافون في يوم كان شره مستطيرا لن يعد مدحا وشيء عادي، ما الكل هيخاف. لكن لو جعلتها مفعولا به يبقى معناه ما تقدر فيه. يخافون يوما يعني مش هم، يعني معناه ان الخوف ليس زمنه هذا اليوم. خلي بالك، لو انت جعلت فيه يبقى كانوا يخافون في يوم، هيصبح لو جعلتها ظرفية مش ظرف المفعول فيه، فيصبح ظرفا للخوف، ويصبح الخوف واقعا يوم القيامة، وهذا ليس مبحث. لكن جمال المبحث ان هم يخافون وتجعل يوما مفعولا به. يبقى اليوم هنا، اليوم ليس ظرفا لكن مفعول به. شفت هنا، هنا هنا يتضح الايه، يتضح فهمك او تفريقك بين ان الشيء يكون ظرفا او لا يكون ظرفا. فكلمة يوما هنا مع كونها منصوبة لكن لا يصح ان تعربها ظرفا، لان المعنى لن يستقيم، وسيصبح الظرف الخوف مظروف بيوم القيامة، ويصبح زمن الخوف ويوم القيامة، وده ليس مدحا كما علمنا. لكن لا، ده هم يخافون وليس زمن الخوف ويوم القيامة، ده هم يخافون في الدنيا، لكن لم يصرح به لإيه؟ لمعرفته من السياق. يعني يبقى ظرف الخوف هنا ما ينفعش يكون يوم القيامة، إنما هو مفعول في الدنيا، تمام؟ طب ما يوما دي تصبح مفعول به وليس مفعول به، تصبح مفعولا به وليس مفعولا فيه، فيستقيم المعنى. شفتوا وضحت دي؟ دي مهمة جدا، يعني لأنها شوف معرفة النحو ومعرفة الصرف والأشياء دي في تفسير القرآن بلا شك أنها إيه؟ ضرورية 100%، تمام؟ أنه واحد الشيء يطلع مفسر بدون إيه؟ بدون ما يتقن اللغة، أن نقول له صلي على النبي، تمام؟ واجلس مكانك صلى الله عليه وسلم، تمام؟ صح؟ يعني ما فات كلام، لأنه هيتكلم على إيش؟ هيتكلم على شيء ما يعرفوش، يعني يتكلم عليه باللهجة العامية أو بحسب كده التطبيش. لا، في قواعد، صح؟ في قواعد وفي أشياء، كل ما يعرف الإنسان ويتعلم يعرف قيمة الإيه؟ قيمة العلم. واضح شباب؟ طيب. قال واحترز بقولي باضطراب من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأمة. الكلمات الثلاثة دي عاملة مشكلة عند النحاة الحقيقة، وما استقروا على شيء فيها. يعني ان مسألة الايه، الكلمات دي بخصوصها شباب، دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم، فبعضهم يقول هل هذه ظرف ولا ليس ظرفا، هل هي مفعول به ولا مشبه بالمفعول به. اختلفوا في تلك الكلمات، ده خلاف خاص بايه، بهذه النقطة. فبعضهم قال انها ظرف، دخلت البيت يعني دخلت في البيت، تمام، فينصبها على الظرفية. وبعضهم قال انها مفعول به، دخلت البيت مفعول به. وبعضهم قال انها منصوبة على نزع الخافض، تمام. ففيها اقوال كثيرة الحقيقة، هيذكر المصنف هنا قولا ويرجع ينتقده. قال واحترز بقولي باضطراب من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأمة، فان كل واحد من البيت والدار والشأم متضمن المعنى فيه، ولكن تضمنه المعنى فيه ليس مضطردا، يعني يقصد ان عند بعضهم انه ايه متضمن معنى في هنا ولكن في مواضع الاخرى ليس ايه ليست موجوده معاه، فهو بيقول انه ينبغي ان يكون ايه مضطربا معها حتى ان ايه نعربها ظرفا. تمام. فقال ليس مضطربا لان اسماء المكان المختصه لا يجوز حذف فيه معها، فليس البيت والدار والشأن في المثل منصوبه على الظرفيه، وانما هي منصوبه على التشبيه بالمفعول به لان الظرف هو ما تضمن معنى فيه باضطراض، وهذه متضمنه معنى فيه لا باضطراض. قال هذا تقرير كلام المصنف وفيه نظر، لانه اذا جعلت هذه الثلاثه ونحوها منصوبه على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنه معنى فيه لان المفعول به غير متضمن معنى فيه، فكذلك ما شبه به فلا يحتاج الى قول باضطراب ليخرجها، فانها خرجت بقوله ما ضمن معنى فيه، والله تعالى اعلم. توضيح. لما قلت لكم يا شباب كلمات الثلاثه هذه، الدار دخلت الدار وسكنت، دخلت البيت وسكنت الدار، و ذهبت الشأمة، تمام، اختلفوا فيها. لو قلت دخلت إلى البيت أو سكنت في الدار أو ذهبت إلى الشأم، الشأم اللي هو الشام يعني عملتها مخففة، فانتهت المشكلة. لكن ورد في كلام العرب دخلت البيت سكنت الدار ذهبت الشأمة، فاختلفوا في إعراب الكلمات هذه. كما قلت بعضهم قال انها ظرف منصوبة على الظرفية تدل على مكان وممكن يقدر فيها معنى فيه، يعني قال لا بس لكن لما انت تنقلها الى اماكن اخرى، تمام، ما بيكونش فيها معنى فيه، وهو الشرط ان يكون فيه معنى فيه باضطراب. تمام. فقال اذا هي خرجت بكلمة باضطراب، تمام، وبالتالي هتصبح هنا قد نعربها ايش؟ قال نعربها مفعول مشبه بالمفعول به، مشبه بالمفعول به. رجع استطرد عليه ابن عقيل وقال هي اصلا لو كانت مشبهة بالمفعول به لكان ليس فيها معنى فيه اصلا، يعني هي ما لو قلت انت كأنه بينتقد على ايه، هو الاول قرر ما فهمه من كلام المصنف، خلي بالك، لان عشان كده المساله ساعات تختلط على طريق. ابن عقيل في البدايه اتى بما فهمه من كلام ابن مالك وبعدين انتقده، تمام. ايش كلام ابن مالك؟ كلام ابن مالك بيقول اللي هو الكلام الاول هذا، قال انه دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأمة، هذه ننصب الاسماء دي، هذه تنصب على انها مشبه بالمفعول به. ليش؟ قال والله تضمنت معنى فيه لكن ليس مضطربا معه، فكلمة مضطربا هو فيه باضطراب، تمام، كلمة باضطراب تخرجها. رجع استدرك عليه ابن عقيل قال أنت لما نصبتها مشبهة بالمفعول به يبقى معناها ليس فيها معنى فيه، لأن المفعول به ما فيهوش معنى فيه، فهي خرجت مش من كلمة باضطراب، خرجت من كلمة تضمن مضمن فيه، خرجت من كلمة ضمن فيه. يعني المسألة ايه؟ يعني خلاف في جزئية معينة، خلي بالكم، لا 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 تو هي في ايه، في تلك العبارات بس. منهم من قال ان احنا كما فهم من كلام ابن مالك انها تنصب على انها مشبهة بالمفعول به، ومنهم من قال انها تنصب على الظرفية، ومنهم من قال انها مفعول به وأراح نفسه كلام ذكرة. تعال شوف في تعليق الشيخ محي الدين عليها مشكلة.
اعلم أن الذي يقع،
أي قال اعلم أن الذي يقع، لا ده مش عليها، لا مش عليها، مش عليها، مال في ذهني إنه علق عليها وأتى بخلاصة. حد منكم يعرف يجيب حاشية حاشية الصبان، تعرفها ولا خلصت بحث ولا المكتب مش فاتح؟
انا
طيب، تقرير كلام المصنف واضح، خلاص يعني ده خلاصة ايه خلاصة معنى كلام المصنف مش لازم ايه اطول عليكم فيها وضحت لكم كلام ابن مالك وانتقاد ابن عقيل تمام فارجعوا تأملوها لو في اشكال ايه رجعتم سألتم فيها تمام طيب قال الان قال
شيخنا
نعم
على تقرير الصحيح الالفية
مشبه بالمفعول به
وين ذكر انه مشبه
انه
لا ابن مالك
لا هو فهم منه هذا ولعله من كتبه الاخرى خلي بالك شوف هو قال في النهايه ايه هذا تقرير كلام المصنف دي مسؤوليه ابن عقيل يعني ما صرح بكل هذا الكلام لكن لعله اخذها من ايه من مؤلفاته الاخرى لكن ده خلاصه ما حمله ابن عقيل لابن مالك تمام ها لانه يعني لان تلك الافعال لا تتعدى الى بنفسها وده السبب ان كان اصلها تقول دخلت الى البيت تمام فلم تتعدى بنفسها فهنا فعل لا يتعدى بنفسه انت الان هتجعل ما بعده مفعول به فاحنا دي طريقه لما بنجد شيئا يعني هو مفعول به لكن لا يناسب مع العامل زي في الصفه المشبهه شباب الصفه المشبهه المفروض انها ماخوذه من الفعل اللازم فلما تنصب ما بعدها لا يقولون بانه مفعول به يقول مشبه بالمفعول به الصفه المشبهه انت لسه ما درست ولكن زي كلمه حسن كلمه حسن صفه مشبهه الصفه المشبهه في الاساس يا شباب انها تؤخذ من الفعل اللازم تمام ما وبعدين تأتي تعمل هي تعمل زي اسم الفاعل فتأتي تسمى مشبهة باسم الفاعل على أساس أنها تعمل عمله وتنصب ما بعدها فعندما تنصب ما بعدها يقولون في الكتب إيه مشبه بالمفعول به ليش مش عاوزين يقولوا مفعول به والفعل أصلا لازم يعني ليه يقول لك إيه حسن وجهه جاء رجل حسن وجهه بالنصب فيجي يقول لك وجهه هذا وجهه مشبه بالمفعول به السؤال لماذا لم يقولوا مفعول به لان كلمه حسن اصلا فعل لازم فازاي يقول فازاي تجيب منه مشتق وتجعله ينصب مفعول به فهم حياء من ايه ايه يعني يعني لما تقول عيب عاملين زي الفرنسيين لما يقول لك ايه في القراوين ان الام تاخذ ثلث الباقي وهو ليس ثلثا في احدى المسالتين سدس وفي الثانيه ربع في الغراوين الام تاخذ ربع في مساله وفي الثانيه تاخذ سدس وهم يعبرون عنها يقول لك ايه ثلث الباقي ثلث الباقي ليش قال لك تادبا مع القران عشان القران ما يقولش ثلث وانت تيجي تقول ان الام بتاخذ ربع وتاخذ سدس تمام فكانها معيبه هنا نفس الشيء ازاي ده فعل لازم في الصفة المشبهة وتيجي تقول ايه ان حسن وجهه وجهه مفعول به منصوب بالفتحة اذا كان الفعل اللي اصلا اللي هو اشتق منه اللي هو المفروض اقوى منه لان المفروض الفعل اقوى من المشتق صح المشتق يعمل تشبيها له بالفعل فيقول لك اذا كان الفعل الاصلي لا ينصب مفعولا به فازاي انت جايب لي الصفة المشبهة المأخوذة حسن زيد حسن لا ينصب مفعولا به مطلقا فازاي انت تيجي تقول جاء رجل حسن وجهه وتقول وجهه مفعول به فكيف نخلص نقول ايه مشبه بالمفعول به فهنا نفس الشيء دخلت الدار ده كذا هذه الافعال تتعدى ايه تتعدى بحرف جر طب هنا ما جاش حرف الجر ده اللي حيرهم يا شباب لو جاء حرف الجر رايحنا انتهت المشكله فلو قلت مفعول به ايه شهدت لتلك الافعال انها تتعدى بنفسها وهي لا تتعدى بنفسها لو قلت ظرف ان في لم تضطرد فيها مشكله ف
يا شيخ
ايش نعمل ايش رايك
انه عندنا قاعده وهو ان هذه الافعال لا تتعدى ليش الخلاف يعني
طب ما هي جت متعديه اهي ما هو الخلاف اصلا دخلت البيت هو اصلا سمع عن العرب دخلت البيت كان المفروض يقول دخلت الى البيت او دخلت في البيت تمام لكن سمع عنهم كده مش احنا اللي جايبينها ها هو بعضهم قال كده هو ده اللي قال وده اللي قاله ابن عقيل ولا غيره يعني ده قول من الأقوال، ده كلام ابن عقيل الظاهر، تمام. قال هذا تقرير كلام مصنف فيه نظر، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها مطلوب على التشبيه بمفعول لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه، فكذلك ما شبه به فيحتاج إلى قول باضطراد ليخرجها، فإنها خرجت بقول ما ضمن معنى فيه إلا هذا قول، هذا قول منصوب على، لكن غيره ما قالهوش. فده قال منصوب على هذا القول، تمام. الثاني قال ظرف، الثالث قال إنه مشبه بالمفعول به، إيه. الرابع قال إيش، ما أصلح ظرف، أنا كنت عاوز أجيب لكم الحاشية علشان أجيب لكم الأقوال، لكن مش مشكلة، مش عاوزين نعمل فيها إيه مائدة طويلة، تمام، ما تستحق شيء كلمات قليلة علشان لا تتلخبطوش، لكن مقصدي يهمني أنا دائما أنك تفهم كلام المصنف، ما أريد أن يمر كلمة للمصنف غير واضحة، تمام. ده اللي احنا يعني اتفقنا عليه، أنا أريد أن أوضح كلام المصنف، تمام. ليس من شرط أن أنا أخوض في إيه في خلافيات، وغالبا أنا ما أخوض إلا لأثبت المعلومة الأساسية، هي يعني أساس إيه أنها أثبتها لك أو أوضحها لك، ان المساله فيها ايه، فيها دوشه كتير بس، تمام. فخد لك حاجه ومشي لك وخلاص، واضح. المهم واضح الكلام المصنف، خلاص نعديه، ما فيش مشكله. قال طيب الان ايش العامل في الظرف؟ اكيد ان في عامل، صح. قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان والا فنوه مقدرا. حكم ما تضمن معنى فيه في من اسماء الزمان والمكان النصب، والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر. ده معنى ايه؟ فانصبه بالواقع فيه. الـ 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 مش هو الآن ظرف للفعل، تمام. فانصبه بالواقع فيه اللي هو الـ الـ المصدر نفسه، المصدر نفسه. بس الحقيقة المسألة عام، هو قد ينصب بالمصدر وقد ينصب بالفعل وقد ينصب بأي بالمشتق. لما تقول أنا جالس، أنا زائر لك ليلا، إيش الناصب لليلا؟ زائر، زائر اسم فاعل، صح. او انا مزور ليلا، مزور، صح. او زيارتي لك ليلا، يبقى الزيارة اللي هو المصدر، صح. او زرتك ليلا. فبالتالي العامل هو زي العامل في غيره، يعني ايه، زي ما العامل في المفعول المطلق زي العامل في غيره، ممكن يكون الفعل، ممكن يكون المصدر، ممكن يكون المشتق، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، هذه تلك العوامل المعتادة، تمام، بحسب السياق. قال فانصبه بالواقع فيه مظهرة، يعني إما يكون موجود ظاهر في الكلام وإما تقدره، هذه زي أي عامل، إما يكون موجود أو غائب، تمام. أقول إيه، متى زرت زيدا، أقول ليلا، ايه زرته ليلا، صح. فما فيش مشكلة ايضا، ايه العامل ممكن ايه، ممكن احذفه. قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه ايه مقدرة. قال حكم ما تضمن معنى فيه من اسماء الزمان والمكان النصب، والنصب له ما وقع فيه وهو المصدر. نحن عجبت من ضربك زيدا، فين الـ 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 يوم الجمعة عند الامير. شوف هنا عندك ظرفان، يوم وعنده، صح. عندك ظرف زمان في يوم وظرف مكان في ايه في عند، صح. طيب الان ايش العامل في يوم وايش العامل في عند؟ ايش العامل فيهما؟ المصدر اللي هو ضربك. ايه يعني عجبته، مش عجبته، انا مش عجبته يوم الجمعة، لا عجبته من ضربك يوم الجمعة. خلي بالك الضرب ايه، فيوم العامل فيها اللي هي تعلقت به، المتعلق، مش الظرف يحتاج الى متعلق، هو المتعلق هو هو العامل فيه. فالان انا يصلح من ناحية الشكلية عندي هنا، يصلح عجبة والظرف كلاهما يصلح يكون ايه متعلق، صح. لكن السياق يدلك على ايه المناسب. فعجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة، الضرب اللي وقع يوم الجمعة مش العجب، تمام. فبالتالي يوم وعنده العامل فيها الضرب اللي هو المصدر، تمام. عجبت فعل وفاعل من حرف جر، من بقى هنا متعلقة بعجبة، عجبت من، صح. يبقى شو، خلي بالك كل حاجة تردها، علشان ودي فايدة فهم التعلق، التعلق مهم. فتشوف مين، علشان كده قاعدة المعربين الإعراب الجيد اللي تقول فيه ايه، اما يأتي جار ومجرور او ظرف لازم تبين متعلقه، وده الإعراب الصحيح. ليش؟ لأنه ده له تأثير في المعنى. الآن لو أنا جعلت العجب متعلق بيوم هيبقى يختلف المعنى، تمام؟ فعجبت من ضربك، فتيجي تقول عجبت فعل وفاعل من حرف جر، ضربك مجرور بايه؟ بمن، والكاف مضاف اليه، والجار المجرور متعلق بايش؟ بعجبته. طيب يوم الجمعه، يوم ظرف، الجمعه مضاف اليه. طب يوم ايش؟ عفوا، زيدا مفعول، مفعول، مفعول به. طيب يوم الجمعه، يوم ظرف، ايش العامل فيه؟ ضربك، ضربك اللي هو المصدر. عند الامير، عند ظرف منصوب على الظرفيه، ايش العامل فيه؟ ضربك، الامير مضاف اليه. او الفعل، نحن ضربت زيدا يوم الجمعة امام الامير، هنا ضربته، الفعل هو العامل، صح؟ او الوصف، نحن انا ضارب زيدا اليوم عندك، تمام، هو مقصود الضرب او ضرب او ضارب او مضروب، ممكن ايه؟ ممكن تعمل، ليست محصورة في المصدر كما يوهم كلام الايه؟ كلام صاحب المتن. قال وظاهر كلام المصنف اللي هو ابن مالك انه لا ينصب الا الواقع فيه فقط وهو المصدر، وليس كذلك، بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف. هي واضح شباب؟ والناصب له اما مذكور كما مثل او محذوف جوازا، نحو ان يقال متى جئت فتقول يوم الجمعه، يبقى يوم هنا ايش العامل فيها؟ جئت، تقديرها جئت يوم الجمعه. كم فرس فتقول فرسخين، فرسخين ظرف، ظرف مكان، ايش العامل فيها؟ سرت، تمام، والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين، تمام. او وجوبا كما اذا وقع الظرف صفة، نحن مررت برجل عندك، عندك هنا هتعرب شبه جملة نعت الكلمة رجل، هنا ما تحتاج في جيب المتعلق لانها يصبح برجل كائن عندك، بالضبط زي الخبر يا شباب، زي زيد، ايه زيد عندك، هنا فين متعلق عندك؟ محذوف، صح؟ زيد كائن او يكون او مستقر او استقر، واخبره بظرف او بحرف جر، نوينا معنى كائن. طب لو ذكرت كائن او استقر لا يجوز، صح؟ قلنا ده من الركاكة، وده بيقع فيه المترجمون عندما يترجمون من الانجليزية، زيد إذ هاوس يكون في البيت، فيجي يقول لك زيد يكون في البيت، لا في العربية، لا زيد في البيت على طول، ليش؟ لأن يكون دي كل الناس فهمها، فالإتيان بعبارة كل الناس تفهمها ركاكة في العربية، فهنا نفس الشيء، مررت برجل عندك، عندك ظرف، صح؟ والكاف مضاف إليه، وشبه الجملة معك لرجل. طب فين متعلقه؟ هو الحقيقة متعلقه هو النعت، زي ما بنقول في الخبر، احنا مش بنقول زيد عندك، نقول عندك خبر، ولكن التفصيل انها هي متعلقة بالخبر، مش هي الخبر، صح؟ فهنا نفس الشيء، عندما يكون الظرف ايضا خبرا او صفة او حال، هو متعلقه في الحقيقة هو الخبر، وهو الصفة وهو الحال. فمررت برجل عندك، تمام؟ تقديرها ايه؟ مررت برجل كائن او مستقر عندك، او صلة نحو جاء الذي عندك، برضو نفس الشيء، بس هنا لابد ان تقدر فعلا، صح؟ جاء الذي استقر عندك، لكن مش هتقول استقر. او حالا نحو مررت بزيد عندك، عندك حال لزيد، لان معرفة، خلي بالك الفرق بين مررت برجل عندك ومررت بزيد عندك، ان نعت نعت النكرة شبه الجملة او الجمل بعد النكرات فثاث، فمررت برجل عندك هنا شبه الجملة بعد النكرة يبقى صفة، مررت بزيد عندك شبه الجملة بعد المعرفة يبقى حال، خلي بالك، واضح يا شباب؟ فعندك في مررت برجل عندك، هنا عندك هتعتبر نعت في محل جر، ومررت بزيد عندك، عندك هتعتبر حال. الفارق ايش؟ ان الجمل بعد النكرات ثلاث، وبعد المعارف احوال، وشبه الجملة هو من نفس الطريق، او خبرا في الحال او في الاصل، نحو زيد عندك نفس الشيء، يعني زيد مستقر عندك، لكن مش هتقول مستقر. وظننت زيدا عندك نفس الشيء، لان دي كان اصلها المبتدا والخبر، فلا صح انك تاتي بمستقر وان كانت مقدره، تمام. فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا، يبقى هذه مواضع ايه؟ حذف الايه؟ حذف المتعلق او العامل في الظرف نفسه اللي هو متعلقه، هو العامل نفسه، هو النفس المتعلق، وجوبا في هذه المواضع كلها، والتقدير في غير الصله، في غير الصله، لان الصله ينبغي ان تقدر فعلا، لكن في غير الصله سواء كان صفه او حال او خبر تقدر استقر او مستقر، لكن في الصله الصلة، لأن الصلة لابد أن تكون جملة، لابد أن تقدر استقر وليس مستقر، تمام؟ والتقدير فيها في غير الصلة استقر أو مستقر، الصلة لازم تكون جملة.
عندما نقول مستقر أنها لا تتضمن يعني
أنت
جملة
معناته. الصلة الموصول لازم تكون جملة، صح؟
صحيح.
طيب أنت لما يكون صلة الموصول جار ومجرور أو ظرف، تجعله متعلق بفعل ولا متعلق بمفرد؟
بفعل.
هو ده بس بفعل. ليش؟ لعلشان يرجع في النهاية إلى جملة. يعني أنا لما جاء الذي عندك، ما ينفعش قدر جاء الذي مستقر عندك، لأنه مستقر مفرد، لا، يبقى قدر جاء الذي استقر أو يستقر عندك. أما ما سواها قدر زي ما أنت عاوز، زي ما قال ابن مالك، فكلام ابن مالك وأكبر بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استقر، ده يشمل جميع المتعلقات ما عدا الصلة، وهو لم ينص لأنه جاء في الصلة، قال وجملة وشبه الذي وصل به كمان عند الذي ابنه كفل، صح؟ فهو أكد هناك، قال إن الصلة في الجملة، فالصلة لابد أن تكون جملة، تمام؟ قال غير الصلة، والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر، وفي الصلة استقر، تمام؟ لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والفعل مع فاعله جملة، واسم الفعل مع فاعله ليس بجملة، والله أعلم. يعني يقصد لو أنت قدرت جاء الذي مستقر عندك، مستقر ده ما اسم الفاعل ليس جملة، مفرد، وبالتالي أنت خالفت القاعدة أن صلة الموصول لابد أن تكون جملة. واضح يا جبل؟
نعم.
فبالتالي أنت في جميع الجار والمجرور يا شباب، اللي هو إن كان العامل فيه محذوفا قدر استقر أو مستقر أو ما شابه، أنت حر تقدر اسما أو فعلا إلا في الصلة، فأنت مجبر على تقدير إيه؟ فعل. لماذا؟ لأن الصلة لابد أن تكون إيه؟ جملة فعلية أو جملة اسمية، المهم تكون جملة، تمام؟ وأنت لو قدرت اسم فاعل ولا شيء لن تكون جملة، ستكون مفردا، وده مخالفة للقواعد. لكن قدر إيه؟ قدر فعلا، فتقول جاء الذي استقر عندك، ولا تقول جاء الذي مستقر عندك. وإن كنت لم أذكر هذه ولا تلك، ممنوع ذكرها، حذفها واجب، لكن عندما تقدر فتقول إيه؟ متعلق بمحذوف تقديره استقر. لو جيت جاء الذي عندك تقول إيه؟ جاء فعل ماض، والذي فاعل، وعندك ظرف، تمام، والكاف مضاف إليه، والظرف متعلق بفعل تقديره استقر، وتقديرها جاء الذي استقر عندك، ويصبح إيه الجملة دي هي نفسها هي إيه؟ هي الصلة، تمام؟ أو تقتصر وتقول إيه؟ عندك شبه الجملة صلة الموصول. ينفع؟ عادي، صلة الموصول خلاص، زي ما تقول جاء زيد في البيت، بتقول في البيت خبر، صح؟ بتقول كده ولا لا؟ زيد عندك، بتيجي تقول عندك خبر، صح؟
لكن قول بعضهم،
مش قول بعضهم، اختصار، اختصار يا ابني، اختصار، بس اختصار مقبول لأنه مفهوم. جاء زيد عندك، زيد مبتدا، عندك خبر، خلاص، أو شبه جملة في محل رفع خبر، عادي يعني ما فيش مشكلة. هو أو تفصل تقول شبه جملة متعلق بمحذوف خبر، فالصلة نفس الشيء، جاء الذي عندك، عندك شبه جملة أو ظرف صلة الموصول، أو تقول متعلق بمحذوف صلة الموصول. لو قلت تقديره لازم تقول تقديره استقر أو إيه، أو تقدره فعلا، لا صح غير ذلك. واضح شباب؟ والله أعلم. ها كده وضحت الأبيات؟
قال عندي نحو عجبت من ظرفك زيد يوم الجمعة، زيد هذا؟
زيد على انه لا، يبقى زيد هو الفاعل، ويصح ويصح عندك مرفوعة،
لا جماعة
يصح 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 يصح، لانك تضيف له، انت ما خدتش لسه المصدر، يصح انك تضيف له الفاعل او المفعول وتفصل الاخر، ولولا دفع الله النافع فضيف له الفاعل وتخلي المفعول هو الايه، هو المفصول عنه. فهنا اضاف الكاف هنا وفاعل في المعنى، خلي بالك من ضربك، لان انت اللي تضرب، وزيد المفعول، ممكن اقول من ضربك زيد، اي من ضرب زيد لك، ويصبح الكاف مفعول، خلي بالك، لأنه يصح إضافة الفاعل أو المفعول إلى المصدر وفصل الآخر. إن أضفت إليه الفاعل يبقى المفعول يأتي بعده منفصلا، إن أضفت إليه المفعول يبقى الفاعل يأتي إيه منفصلا. فما في منع عجبت من ضربك زيدا، يبقى أنت اللي ضربت زيدا، عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير، يبقى هنا أنت اللي ضربت زيدا. ممكن أقول عجبت من ضربك زيد، يعني من إن زيد ضربك تمام يوم الجمعة، ويصبح زيد فاعل وتصبح الكاف دي مضاف إليه وهي المفعول في المعنى. فالكاف لو جعلتها الفاعل في المعنى هي مضاف إليه في الحالتين، لكن هي فاعل في المعنى لما تقول من ضربك زيدا، ولو قلت من ضربك زيدا يبقى هي مفعول في المعنى. وده تأتي معنا سبب في المصدر، انه ايه في اعمال المصدر ان يصح ايه، لان المصدر يرفع فاعل وينصب مفعول يعمل عمل الفعل، فصح ان تضيف له الفاعل وتفصل المفعول او تضيف له المفعول وتفصل الفاعل. تمام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.